أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في التوثيقات العامة، وتقدم الكلام في تفسير علي بن إبراهيم القمي وفي رواته والأقوال في ذلك، وتقدم بالأمس الكلام في رواة كتاب كامل الزيارات لابن قولويه القمي، وهي ثلاثة أقوال كما اتضح، وكانت النتيجة عدم تمامية ما استفاده الأعلام من العبارة التي ذكرها ابن قولويه في المقدمة، بل غاية ما تدل عليه كما ذكر المصنف في آخر البحث، وأنها تدل على أنه لا يروي عن الشذاذ من الرجال، وإنما يروي عن المعروفين في الرواية وعن نقاد الأخبار، لا أن كل ما يروي عنهم كل ما يروي عنهم فهم ثقات. وصل الكلام بنا إلى مشايخ النجاشي. الشيخ النجاشي هو من شيوخ هذا الفن، من شيوخ فن علم الرجال، بل هو من المعول عليه وعلى كتابه في هذا المقام، وهو شيخ جليل من أكابر العلماء ومن أكابر الثقات، وهو من تلامذة الشيخ المفيد رحمه الله، وكان معاصرا للشيخ الطوسي رحمه الله، كانا متعاصرين، وكلاهما تلمذ عند الشيخ المفيد كما هو نعلم. بعض العلماء أو كثير من العلماء قالوا أن مشايخ النجاشي ثقات بأجمعهم، مشايخ النجاشي ثقات، استفادوا هذا المعنى وهذا المطلب بأن جميع مشايخ النجاشي ثقات، هذا العنوان العام استفادوه من عدة كلمات للشيخ النجاشي. طبعا هذا الكلام له أدلة كثيرة، المصنف ذكر فقط دليلا واحدا على المطلب، وهذا الدليل الذي ذكره المصنف استنادا إلى بعض كلمات الشيخ النجاشي في تراجمه لبعض الرجال، وهذه الكلمات يستفاد منها والظاهر منها أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا الذي استفاده الأعلام من هذه العبارات. والمصنف في البدء يذكر هذه العبارات، منهجيته في طرح البحث يذكر هذه العبارات أو العبائر التي استفاد منها الإعلام هذا المعنى، وهو وثاقة كل من يروي عنه الشيخ النجاشي، أي أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. ثم بعد ذلك طرح إشكالا على هذا المطلب وعلى هذا المعنى، وبعد ذلك نقض هذا الإشكال لكي تكون النتيجة ماذا؟ تمامية هذا المطلب. في البدء يأخذ المصنف بذكر هذه العبارة، نحن نقرأ هذه العبارة من الكتاب ونوضح ما هو موجود فيها. يقول في ترجمة محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري، قال المصنف وهو الشيخ النجاشي في كتابه: رأيت هذا الشيخ، أي أني رأيت الجوهري، وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه، أي وجدت مشايخي يضعفون هذا الجوهري، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته، يعني أني تجنبته لأنه ماذا؟ لأنه ضعيف، لأن مشايخي يضعفونه فتجنبته. لماذا؟ لأني لا أروي إلا عن ثقة، وهذا باعتبار أن مشايخي قد ضعفوه فلم أروي عنه. فالشيخ النجاشي لما وجد مشايخه يضعفون الجوهري، يضعفون محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري، تجنب الرواية عنه، وهو دليل على أنه ماذا؟ لا يروي إلا عن ثقة. هذا بالنسبة إلى العبارة الأولى. وكذلك ذكر الشيخ النجاشي رحمه الله في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول قال وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط، صار مخلطا، كان يتثبت في نقل الأحاديث ثم ظل يخلط في نقل الأحاديث. ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، ورأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه، فلأنه وجد مشايخه أو جل مشايخه وجل أصحابه يغمزونه ويضعفونه هذا محمد بن عبد الله، ولذلك تجنب الرواية عنه. لماذا؟ لأنه لا يروي إلا من هو معلوم الوثاق ومن هو ثابت الوثاق. نعم، قال فقط في حالة واحدة عندما تكون بيني وبينه واسطة، فأنا أنقل الرواية عن هذا محمد بن عبد الله بناء على الواسطة، أي أنقلها والمعول على الواسطة، لا أتحمل أنا المسؤولية، يتحملها الواسطة. فمن هذه الكلمة أيضا استفادوا على أنه لا يروي إلا عن ثقة الشيخ النجاشي، لأنه وجد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول، وجد أن الأصحاب يغمزون فيه ويضعفونه، ولذلك تجنب الرواية عنه. فهذا يدل على أن الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة. وكذلك ذكر في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك قال كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن حسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية. ولا أدري، هنا يعترض على شيخه علي بن همام وشيخه الثاني أبو غالب الزراري، يحفظ عليهم لأنهم ماذا؟ روى عن هذا، روى عن ماذا؟ عن ابن مالك، مع الحال أن المشايخ ضعفونه. قال ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري، ومع العلم أن أصحابنا يضعفونهم، يضعفون ابن مالك، وقالوا أنه كان يضع الحديث وضعا وكان فاسد المذهب والرواية، فكيف روى عنه شيخنا علي بن همام وكذلك شيخنا أبو غالب الزراري؟ فإذا هذه العبائر وغيرها من العبائر استفاد منها الأعلام أن النجاشي يوثق جميع مشايخه، وأنه لا يروي إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة. فهذه الكلمات من الشيخ النجاشي تعرفنا بطريقته في الرواية، وأنه كان ملتزما بأن لا ينقل ولا يروي حديثا ولا رواية إلا عن ثقة. ولذلك بناء على هذه العبائر، وكما يقول الشيخ السبحاني، يقول يجب أن نقول إن عامة مشايخ النجاشي ثقات إلا من نص على ضعفه وعليه. بناء على هذا الكلام انتم سوف يكون 32 الذي هم مشايخ النجاشي، بحسب ما ذكر الميرزا النوري في المستدرك، ذكر واستخرج أن مشايخ النجاشي يبلغ عددهم 32 شخصا، فبناء على هذا الكلام يكون 32 شخص كلهم ثقات. طبعا السيد الخوئي في المعجم قال مشايخ النجاشي أكثر من 60 شخصا، ولكن في الواقع حسب الصحيح هم أقل من ذلك، بل هم 32 شخصا. لماذا؟ لأنهم بعض الأسماء متداخلة، بعض الشخصيات لديها عدة أسماء، ثالثا تعرف بكنيتها وثالثا تعرف باسمها، فالسيد الخوري عددهم بهم اسم بالكنية وهم بالاسم، مع العلم أنهم واحد، وهذا التعديد بالاسم وبالكنية له مدخلية في علم الرجال وله بعض الآثار المهمة تأتي إن شاء الله لعله في دروس أخرى. وعلى كل حال هم في الواقع 32 شخصا. فبناء على هذا الكلام، بناء على هذا المعنى الذي استفاده العلماء أن الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ثقة وأن جميع مشايخ ثقات، يكون 32 شخصا كلهم ثقات. طبعا هذا الرأي نسب إلى الشيخ البهائي، ونسب إلى السيد مهدي بحر العلوم. وكذلك اختاره من المعاصرين السيد الخوئي. السيد الخوئي رحمه الله يذهب إلى هذا المعنى أن الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، وأن مشايخه كلهم ثقات. ولذلك عندما نراجع المعجم السيد الخوئي رحمه الله في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي الجيد، أحمد بن محمد بن أبي الجيد مجهول، لم يرد في حقه توثيق ولم يرد في حقه تضعيف، ولكن باعتبار أن السيد الخوئي يبني على هذا المبنى وهو وثاق جميع مشايخ النجاشي، ولذلك وثق ابن أبي الجيد. لماذا قال؟ لأنه المشايخ النجاشي، ونحن نقول أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، فأحمد بن محمد بن أبي الجيد، فعلي بن أحمد عفوا علي بن أحمد بن محمد بن أبي الجيد ثقة لأنه المشايخ النجاشي. فأيضا اختار السيد الخوئي هذا المعنى وهذا المبنى. وكذلك اختاره من المعاصرين الشيخ جعفر السبحاني، وكذلك اختاره الشيخ الداوري، ولكن بالنسبة للشيخ الداوري اختاره لا لهذا الدليل بل لدليل آخر سوف يأتي إن شاء الله سوف نذكره. إذن المتحصل أنه بناء على عبائر الشيخ النجاشي هذه وغيرها كثير طبعا، ولكن هنا ذكرها الشيخ بعض المثال وإلى عبائره كثيرة، بناء على هذه العبائر يتضح أن الشيخ النجاشي ذكر طريقته في نقل الرواية، وأنه كان ملتزما بأن لا ينقل الحديث ولا الرواية إلا من كان ثقتان، فكل ما يروي عنه فهو ثقة، وذلك يكون مشايخه كلهم ثقات. طبعا هذا المعنى أشكل عليه، أشكل على هذا المعنى الذي استفاده العلماء، أشكل على هذا المعنى. قالوا أن غاية ما تدل وما يستفاد من عبارة النجاشي أنه لا يروي عمن هو معروف بالضعف. هذه العبائر تدل على أن الشيخ النجاشي لا يروي عمن هو ضعيف. الشخص الذي يكون ضعيفا ومعروفا بالضعف لا يروي عنه الشيخ النجاشي، ولكن بنفس الوقت هذه لا تدل على أنه لا يروي عمن هو ضعيف في الواقع، فقد يكون ضعيفا ولكنه لا يعرفه فيروي عنه. عبائر الشيخ تدل على أنه لا يروي عمن هو معروف، عمن يعرف بأنه ضعيف، عمن نص أصحابه ومشايخه على أنه ضعيف، ولكن هذا لا يمنع ماذا؟ لا يمنع أن يروي الشيخ النجاشي عن الضعيف أو عن مجهول، ولكنه لا يعلم بماذا؟ لا يعلم بضعفهم ولا يعلم بجهالتهم، فهذا لا يدل على أن كل من يروي عنه فهو ثقة. فإذن ما ذكرتموه من العبائر قاصر عن إفادة المطلب وقاصر عن إفادة المعنى، وهو أن كل من يروي عنهم النجاشي ثقات، كلا، بل غاية ما تدل عليه هذه العبائر أن النجاشي لا يروي عمن هو ثابت الضعف وعمن هو معروف الضعف، ولكن لا يمنع هذا من أن يروي عن شخص ضعيف ولكنه لا يعلم بضعفه. هذا محصل الإشكال. هذا هو محصل الإشكال على ما استفاده العلماء. المصنف أجاب عن هذا بجواب. الجواب الأول، قال في الجواب الأول أن تحرز الشيخ النجاشي في عدم الرواية عن الضعيف هذا التحرز ليس تعبدا، يعني هو لا يتعبد ولا يوجد دليل تعبدي يقول ماذا؟ يقول لا تروي عن الضعيف ويتعبد في ذلك، بل كان لا يروي عن الضعيف باعتبار أن الضعيف روايته ماذا؟ ليست بحجة، لأن الذي ثبت بالدليل أن رواية الحجة رواية من؟ رواية الثقة. فالنجاشي عندما كان لا يروي عن الضعيف باعتبار أن الضعيف روايته ليست بحجة. روايته ليست بحجة. يقول وقد كان واضحا لدى الشيخ. عليكم السلام. وقد كان واضحا لدى الشيخ النجاشي أن المجهول حاله حال الضعيف من حيث ماذا؟ من حيث عدم حجية رواياته، لأنه ضعيف. المجهول لا نقول أنه ضعيف، ولكننا نقول أن المجهول حكم رواياته حكم الروايات ماذا؟ الضعيف بعدم حجيتها. ولذا نجد أن العلماء عندما يترجمون للمجاهيل يعطفون المجاهيل على الضعفاء في لزوم ماذا؟ في لزوم التحرز عن رواياتهم، لأنها ليست حجة. روايات المجاهيل تساوي في حكمها حكم روايات الضعفاء، وإن كان في الواقع نحن نحكم عليهم بماذا؟ بالضعف. فإذن ما ذكرتموه من الإشكال مندفع. فالنجاشي كما أنه كان ملتزما بأن لا يروي عن الضعيف لأن روايته ليست بحجة، كذلك كان ملتزما بأن لا يروي عن المجهول. لماذا؟ لنفس المناطق ولنفس العلة، وهو أن روايته ماذا؟ ليست بحجة. ليست بحجة، لأن المناط، قلنا أن المناط، المناط في تحرز النجاشي في عدم الرواية عن الضعيف ليس تعبدا، وإنما لعدم حجية رواية الضعيف، لأن الدليل دل على أن الحجة من الروايات رواية الثقة، وكذلك الحج من رواية المجهول. النجاشي أيضا كان يتحرز عنها. لماذا؟ لأنه كان يعلم، بل هو سيد العالمين وسيد العارفين في هذا المعنى، أن رواية المجهول حكمها حكم رواية الضعيف بعدم حجيتها ووجوب التحرز عنها. وإذا نجده هو وغيره من الرجاليين يعطف المجهول على الضعيف في وجوب التحرز عن روايته، فما ذكرتموه من الإشكال ليس بواري وغير تام. هذا هو الجواب الأول، هذا هو الجواب الأول على هذا الإشكال الذي أورد على ما استفاده العلماء من كلمات الشيخ النجاشي. الإشكال الثاني، يقول أن الشيخ النجاشي كان معاصاً لجميع مشايخه، ولذلك أخذ عنه مكانه مشايخه، وإلا كيف يكون مشايخه ولا يكون معاصراً لهم ولا يكون معاشراً لهم؟ ومع تلك المعاشرة الطويلة لا يحتمل العقلاء بقاء أمرهم مجهولاً، بل كان يتضح لديه من هو الثقة ومن هو غير الثقة، سواء كان ضعيفا او مجهولا. وباعتبار ان طريقه النجاشي كانت هي ماذا؟ هي التحرز في روايه عن ماذا؟ عن غير الثقه. فمن هذا يتضح لدينا ان كل ما رواه من الروايات كانوا ماذا؟ رجالها ثقات، لان العقلاء لا يحتملون بقاء امرهم مع كل تلك المعاشره الطويله بقاء امرهم، وخصوصا بالنسبه الى الشيخ النجاشي المتتبع المنقب الذي كان يبحث في هذا الفن وكان متخصصا في هذا الفن، لا يحتملون أن يبقى أمرهم مجهولا لديه ولا يميز الثقة عن غير الثقة. وعندها يكون كل ما روى عنهم الشيخ النجاشي هم ثقات، وهو المطلوب، وهو المطلوب. وبهذا يندفع ما ذكرتموه من الإشكال، وهو أن عبارات الشيخ النجاشي، كان الإشكال هذا أن عبارة الشيخ النجاشي قاصرة عن إفادة المطلوب. لماذا؟ لأن غاية ما يستفاد من عبارة الشيخ النجاشي هو أنه لا يروي عمن هو معروف بالضعف، عمن هو ثبت ضعفه، وهذا لا يمنع أن لا يروي عن الضعيف لأنه لا يعلم بأنه ضعيف. نقول كلا، هذا مندفع. اولا لان حكم لان المناط في عدم الاخذ بأخبار الضعفاء ليس تعبدا بل لعدم حجيتها، لأن الدليل قائم على أن الحجة هو خبر الثقة، وكما هو واضح ومعروف وكان واضح لدى النجاشي أن حكم رواية المجهول حكم رواية ماذا؟ الضعيف، بعدم حجيتها ولزوم التحرز عنها، هذا أولا. وثانيا أن العقلاء لا يحتملون بعد كل تلك المعاشرة الطويلة من قبل الشيخ النجاشي لأصحابه ولمشايخه بقاء أمرهم خافيا عليه، وعدم اتضاح أمرهم، وعدم معرفة من هو ثقة، وعدم معرفة من هو ثقة عن من هو ليس بثقة. بل بعد كل تلك المعاشرة، وهو كان الباحث المناقب، سوف يتعرف لديه من هو الثقة ومن هو الضعيف ومن هو المجهول، وباعتبار أنه كان ملتزما بأن لا يروي عن الضعيف لعدم حجية روايته وكذلك المجهول، فيدل هذا على أن كل من روى عنه شيخ النجاشي هو ثقة، فكل من يروي عليه عنه النجاشي ثقة، وبذلك يتضح أن جميع مشايخ النجاشي الذين روى عنهم كلهم ثقات، كلهم ثقات. قلنا هذا محصل ما استفاد العلماء من عباء الشيخ النجاشي. طبعا الأدلة أكثر من واحد، المصنف هنا ذكر دليلا واحدا يستفاده بعض العباء، هناك أيضا عباء أخرى يستفاد منها العلماء وهي أدلة أخرى، ولكن جهة الاستفادة غير هذه الجهة. سوف أذكر أنا إن شاء الله دليلا آخر يؤيد هذا المطلب. وإذا النتيجة والخلاصة أن كل من يروي عنه الشيخ النجاشي هو ثقة، ولذلك يكون مشايخه البالغ عددهم كما ذكر الميرزا النوري في المستدرك 32 شخصا يكونون كلهم ثقات. وببركة هذا المطلب وببركة هذه القاعدة سوف يكون مشايخ الإجازة الذين وصلت بعض الأصول التي ألفوها إلى شيخ النجاشي إلى شيخ الطوسي ولم تثبت وثاقتهم بدليل، كما لم يثبت ضعفهم، ببركة هذه القاعدة سوف يكونون ماذا؟ ثقاتا. لماذا؟ لأنهم من مشايخ النجاشي، كما هو الحال في أكثر مثال إلى الشيخ كابن عبدون أحمد بن عبدون وأبي الحسين بن أبي الجيد. قلنا أبي الحسين بن أبي الجيد هو من؟ هو علي بن أحمد بن محمد بن أبي الجيد، هذا صاحب أصل الأصول، وعندما نراجع ترجمته نجده مجهول الحال، لم ينصوا على وثاقته كما لم ينصوا على ضعفه. قلنا السيد الخوئي استظهر وثاقته ونص على وثاقته، لماذا؟ ببركة هذه القاعدة، لأن السيد الخوئي يبني هذه القاعدة، فقال هو ثقة لأنه من مشايخ النجاشي. فإذا ببركة هذه القاعدة نستفيد وثاقة بعض أصحاب الأصول الذين وصلت أصولهم، وهم من أصحاب الإجازة أيضا، الذين وصلت أصولهم إلى الشيخ الطوسي ولم يثبت وثاقتهم كما لم يثبت ضعفهم، ولكن نثبت وثاقتهم من خلال هذه القاعدة باعتبارهم من مشايخ النجاشي. هذا هو محصل المطلب وما ذكره الشيخ العيرواني حفظه الله من بحث. قلنا أنه ذكر فقط دليلا واحدا من خلال واستفاد منه هذا المطلب، ذكر حبائر النجاشي بحسب منهجيته، ثم ذكر إشكالا على هذه الاستفادة، وبعد ذلك دفع الإشكال بإشكالين. قلنا من المعاصرين من ذهب إلى هذا الرأي السيد الخوئي رحمه الله، وكذلك بحسب الظهر المصنف، وكذلك ذهب إلى هذا المعنى الشيخ السبحاني اختاره، وكذلك اختاره الشيخ الداوري رحمه الله، كذلك اختاره الشيخ الداوري، ولكن الشيخ الداوري اختار هذا المعنى وهذه القاعدة لا بهذا الدليل. الشيخ الداوري هذا الدليل عنده ليس بتام، ليس بتام، بل لا يفيد المطلب ولا يدل على هذا المعنى، بل غاية ما يفيده هذا الدليل أن الشيخ كان ملتزما بأن لا يروي عمن هو معروف بالضعف، ولكن هذا لا يمنع أن لا يروي عنه مجهول أو عمن هو ضعيف، ولكنه لا يعلم هذا بضعفه، لأن الذي كان لا يروي عنه الذي يعرف بالضعف ولا يعرف بهؤلاء، أما أنه لا يروي إلا عن ثقة فيقول هذا لا يدل عليه هذا الدليل. الشيخ الداوري ذهب إلى هذه القاعدة ولكن بدليل آخر. ما هو دليل الشيخ الداوري؟ الشيخ النجاشي رحمه الله في ترجمة ابن الجنيد الإسكافي ذكر عبارة، قال في ترجمة أحمد بن الجنيد الإسكافي، محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي، قال سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه أنه كان يقول بالقياس فتجنبت ماذا؟
سمعت
شيوخنا الثقات يقولون عنه أنه كان يقول بالقياس إلى آخر عبارته، فلم يروي عنه.
صاحب الكلام عن الشيخ النجاشي؟
الشيخ النجاشي لم يروي عن ابن الجنيد، والحال أن ابن الجنيد عنده كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة في 20 مجلدا. الشيخ المجلد لم يروي عنه ولا رواية واحدة. لماذا؟ لأنه سمع شيوخه الثقات يقولون أنه كان يقول بالقياس. وجه الاستفادة من هذه العبارة تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة 20 مجلد في 20 جلدة كما ذكرنا. زين، وجه الاستفادة من العبارة، محصل هذا الدليل أن لفظ شيوخنا شيوخ جمع، شيوخ جمع، جمع ماذا؟ جمع شيخ. وهذا جمع شيوخ أضيف إلى الضمير وهو نار، شيوخنا نحن النجاشي. وهذا الجمع المضاف إلى الضمير نعك ووصف بأنهم ماذا؟ بأنهم ثقات، بأنهم ثقات، قال شيوخنا الثقات. فلدينا جمع أضيف إلى الضمير ونعت هذا الجمع ووصف بأنهم ثقات. فهذا التركيب دال على ماذا؟ دال على العموم، لأن الجمع المضاف إلى الضمير يدل على ماذا؟ يدل على العموم، يعني جميع شيوخنا هم ثقات. هذا اللي يقول الشيخ، يقول سمعت جميع شيوخنا الثقات يقولون أن ابن الجنيد كان يقول بالقياس، ولذلك لم أروي عنه. فهذا التركيب من الجمع المضاف إلى الضمير الموصوف والمنعوت، هذا الجمع بأنهم ثقات، هذا التركيب دال على العموم، أي أن جميع هؤلاء مشايخنا هم ثقات. فيتم المراد وهو أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، لأن هذا جمع أضيف إلى الضمير نا نحن، وهو دال على العموم كما هو معروف في علم الأصول وفي اللغة. الجمع يدل على ماذا؟ على العموم، وخصوصا إذا أضيف إلى الضمير ثم نعت هذا الجمع بأنهم ثقات. فهذا يدل، هذا التركيب يدل على أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. فيتم المراد إن قلته أن هذا يدل على أن أغلبهم لا كلهم، قلنا هذا خلاف الظاهر ولا نرفع اليد عن الظاهر إلا بدليل، ولا دليل في المقام، نتمسك بالظاهر والظهور حجة.
شيخنا يناقش نفسه الظهور،
يناقش نفس الظهور يكون يحتاج إلى دليل يشرح هذا الظهور، وإلا نبقى نحن والحالة البدوية والحالة الأولية وهي حجة الظهور. هذا المعنى ظاهر أنه لدينا جمع، وهذا الجمع أضيف إلى الضمير ثم نعت هذا الجمع بأنهم ثقات، وكما هو نعلم أن الجميع ماذا يدل على العموم، فإذا هذا التركيب يدل على العموم أن جميع شيوخنا ثقات أيتم المراد. تقول يدل على الأغلب على الأكثر لا يدل على الجميع، نقول هذا خلاف الظاهر. الظاهر من الجمع المضاف إلى الضمير أنه يدل على العموم. إذا أردتم أن نرفع عن الظاهر فأتوا لنا بدليل بقرينة تخرجنا عن ماذا؟ تجعلنا نرفع اليد عن هذا الظاهر، ولا قرينة في المقام، فنتمسك بالظهور والظهور حجة. فيتم المراد وهو أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، وأن النجاشي لا يروي إلا عن من؟ إلا عن ثقة. فيتم المراد الشيخ الداوري قلنا ذهب إلى هذه القاعدة وهي وثاقة جميع مشايخ النجاشي، وأن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة بهذا الدليل، لا بما ذكره المصنف من دليل، بل ما ذكره المصنف من دليل ودليل آخر لم أتي به أيضا ذكره الشيخ الداوري في كتابه، هذه ناقشها وهي غير تامة عنده، وإن كان المطلب عنده تام بهذا الدليل، بهذا الدليل بدليل الجمع المذكور في عبارة النجاشي في حق ابن الجنيد، الجمع المضاف إلى الضمير الموصوف والمنعوت بأنهم ثقات، وهو كما واضح وثابت في محله يدل على العموم فنتمسك به فيدل على المراد. تقول هذا يدل على الأغلب على الأكثر لا يدع العموم، نقول هذا خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل نرفع يد عن الظاهر، فنتمسك بالظهور وهو حجة فيتم المراد، وهو أن الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، وأن مشايخ النجاشي كلهم ثقات.
كان له لعله معنا إحنا مشتدلوا على الخصوص مو على العموم، يعني والدليل في ذلك مثلاً كثيرا ما يستدلون بالفهم العرفي، يعني في تخصيص مفهوم معين أو تخصيص عموم معين.
يقول نحو هو العرف، العرف عرف أبناء اللغة، عرف أبناء اللغة وعرف العقلاء يقولون أن الجمع إذا أضيف إلى الضمير دل على العموم، دل على العموم، ثم عندما يأتي وصف يوصف بهذا الجمع فهذا يدل على أن جميع أفراد هذا الجمع موصوفون بهذا الوصف. كل
يخصص ذلك العموم يعني
مثلاً لا هو شلون الذي يخصص ماذا الذي يخصص الذي يخصص يأتي مفهوم أضيق دائرة من المفهوم الأول المذكور في الدليل الأول أو في الجملة الأولى ويوجد فيحصل تضارب وتعارض بين مدلولهما، عند ذلك نخصص. حال ما عندنا هيك، احنا عندنا عبارة واحدة، عبارة واحدة، عبارة واحدة ورد فيها جمع مضاف إلى الضمير فهو دال على العموم، وهذا الجمع وصل بوصف فهذا يدل على أن جميع أفراد هذا الجمع، جميع أفراد هذا العموم داخلون تحت هذا الوصف وهو الثقات.
شيخ عرفنا مشايخنا، قال مشايخنا الثقات، مو هيجي مشايخنا عموا من الثقات، يعني تحتوي على الثقات، لعلهم تحتوي على الثقات وغير من مشايخه ثقات وغير ثقات.
اي وهو كان طريقته لا يروي الا لا يروي عن الضعيف، فهذا يدل على ان جميع مشايخه الذين يروي عنهم هم ثقات، نفس النتيجه يعني نفس النتيجه. حتى لو قلنا كلمه مشايخنا عامه فيهم ثقات وليس وفيهم غير الثقات، وهذا اللفظ النعت الصفه الثقات خصص الثقات منهم، يعني وجدت مشايخنا الثقات يقولون انه كان يرى القياس. ومقدمه اخرى ان النجاشي وكما هو واضح من كلماته لا يروي عن الضعيف، فدليل على ان جميع مشايخ الذين ذكرهم الثقات، يعني نفس النتيجه. نطبق هذا المعنى. ثالثا مشايخ النجاشي، وقلنا النجاشي من أكابر العلماء الثقات وهو من شيوخ هذا الفن بل المعول عليه في علم الرجال. زين، ذكر النجاشي في ترجمة بعض الرواة ما يستفاد منه عدم روايته عن الضعفاء، ففي ترجمة أو في ترجمة محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري يقول رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. يعني شنو؟ لما وجدت شيوخنا يضعفونه تجنبت الرواية عنه، فهذا دليل على أنه لا يروي عن الضعيف، فكل ما روى عنه هذا ثقة بالملازمة الواضحة العرفية. وذكر في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول: وكان في أول أمره ثبتا ثم خلق، ينقل بدون تثبت. ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. ثم قال: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. يعني أنا سمعت منه بس ما رويت عنه، توقفت. لماذا؟ لأن المشايخ يغمزونه ويضعفونه. نعم، إلا أن توجد واسطة بيني وبينه، هذه فقط التي رويتها. لماذا؟ لأني لا أتحمل المسؤولية، ويتحمل المسؤولية هو الواسطة، فأنا لا أروي عن الضعيف. وهنا أنا لم أروي عن ضعيف، وإنما رويت عن واسطة، يعني الذي ضعف والذي غمز فيه لم أروي عنه مباشرة، فأنا لا أروي عن الضعيف، وإنما رويت عن واسطة، والواسطة تقع عندي،
هو
يتحمل مسؤوليته. فإذا يدل على أنه لا يروي عن الضعيف، بل يروي على ماذا؟ فقط عن الثقة. وذكر في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك: كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن حسين: كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. وسمعت من قال: كان أيضا فاسد المذهب والرواية ولا أدري. ثم يستغرب من شيخيه ابن همام وأبو غالب الزراري كيف روى عن هذا وهو ضعيف. هذا الإنكار وهذا الاستغراب يدل على ماذا؟ لا روى عنه ضعيف، فقط روى عن الثقة. ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل والثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل والثقة أبو غالب الزراري. هذا استنكار واستفهام وتعجب على أنهم كيف روى عنه ضعيف، فهذا يدل على أنه لا روى عنه ضعيف، بل يروى فقط عن الثقة. وقد استفاد بعض الأعلام من هذه الموارد أن النجاشي يوثق جميع مشايخه، وأنه لا يروي إلا عمن يوثقه إلا عن الثقة، فيكون مشايخ النجاشي ثقات. ومشايخ النجاشي بحسب استخراج المحدث النوري في المستدرك 32 شيخا، فيكون هذا العدد كلهم ثقات. وقد نسب هذا الرأي إلى الشيخ البهائي والسيد مهدي بحر العلوم رحمهم الله، وممن اختاره من المعاصرين السيد الخوئي. قلنا أن حتى أن السيد الخوئي في ترجمة علي بن أحمد بن محمد بن أبي الجيد وهو مجهول الحال قال: الأظهر وثاقته. لماذا؟ لأنه من مشايخ النجاشي، وكل مشايخ النجاشي ثقة، وهو ثقة. وكذلك من المعاصرين مضافنا المصنف ذكر هذا المعنى واستفاده الشيخ السبحاني، وكذلك استفاده الشيخ الداوي، ولكن بدليل آخر لا بهذا الدليل. وقد يشكل على ذلك بأن غاية ما يستفاد من عبارة النجاشي تحرزه عن الضعفاء الذين رأى الأصحاب يضعفونهم دون من هو مجهول الحال لديه، فالدليل قاصر عن إفادة ماذا؟ المدعى، وهو أنه لا يروي إلا عن ثقة. فأقصى ما يفيده الدليل هو عدم روايته عمن ضعفه أصحابه وشيوخه، وعمن هو معروف بالضعف. أما المجهول وعما لا يعرف ضعفه، فهذا يدعي على أنه ماذا؟ لا يروي عنه. ويمكن دفع ذلك بما يلي: أن تحرز النجاشي من الرواية عمن ضعف ليس لأمر تعبدي متعبدا، بل لوجود الدليل على ذلك، بل لعدم حجية رواية الضعيف. فالحجة من الروايات هي رواية الثقة. المناط في حجية الأخبار كما تقدم أن يكون راوي الخبر ماذا؟ ثقة. وواضح أن المجهول كالضعيف، كالضعيف ماذا؟ في عدم حجة روايته، أن روايته حكمه حكم رواية الضعيف ليست بحجة. ولذا يعطفون المجاهيل على الضعفاء في لزوم التحرز عن روايتهم. فكان واضحا لدى النجاشي، هو عندما كان يروي عن الضعيف لماذا؟ لأن روايته ليست حجة. وكذلك هذا المجهول لا يروي عنه لأن أيضا روايته ليست بحجة، فيكون الدليل دال على المعنى وليس قاصرا، لأنه لا يروي عن الضعيف لأنه لتعبد، بل يروي عنه لأن روايته ليست حجة. وكذلك يروي عن ماذا؟ عن المجهول، لأن روايته ليست بحجة، فيكون كل ما يروي عنه ماذا؟ دقة. ثانيا، الإشكال الثاني على هذا الإشكال أو الإيراد، أن النجاشي بعد معاشرته لمشايخه لا يحتمل أحد العقلاء بقاء حالهم مجهولة لديه، فيدور الأمر بين كونهم ضعافا عنده وهو باطل. لماذا؟ لأنه روى عنهم وهو لا يروي عن الضعيف، وبين أن يكونوا ثقاتا وهو المطلوب. لماذا؟ لأنه روى عنهم فيكون هو المطلوب وهو لا يروي إلا عن ثقة، فيكون مشايخه ثقات. وببركة هذا الطريق يمكن توثيق بعض مشايخ الإجازة، هذا بناء على القول بأن شيخ الإجازة ليست ماذا؟ ليست دالة على الوثاقة، وإلا لو كان شيخ الإجازة دالة على الوثاقة بعد لنا فازاضة قد نكتفي بها. الذين وصلت بعض الأصول إلى الشيخ الطوسي بواسطتهم كأحمد بن عبدون وأبي الحسين بن أبي جيد علي، قلنا علي بن أحمد، فإنهما من مشايخ الشيخ الطوسي ولم يوثقا بالخصوص. يعني مشايخ الشيخ الطوسي بالجسم أيضا، هم مشايخ النجاشي وأيضا مشايخ الشيخ الطوسي أيضا، لأن ما قلنا كان متعاصرين، كان تلميذين عند الشيخ المفيد وكان تلميذين عند غيره، ولم يوثقا بالخصوص، إلا أنه باعتبار كونهما من مشايخ النجاشي أيضا فيمكن توثيقهما من خلال ذلك. فالمتحصل من ذلك أن الشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، وأن مشايخه كلهم ثقات. رابعا، الوقوع في سند أصحاب الإجماع، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.